الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لازلنا في دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام للعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان الحديث متوجها إلى نواقض الوضوء، وذكرنا فيما سبق ما يتعلق بنقض الوضوء بالنوم ونقض الوضوء بالخارج من السبيلين، سواء كان استحاضة أو مذيا أو غيره من أنواع الخوارج. وسنذكر في هذا اليوم بإذن الله عز وجل ما يتعلق بتقبيل المرأة ومس المرأة، وهل ينقض ذلك الوضوء أو لا ينقضه. وإن تمكننا درسنا شيئا مما يتعلق بمس الذكر. ذكر المؤلف حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وضعفه البخاري لأنه مرسل، وقد قواه بعض المحدثين لتعدد طرقه، لكن تقوية الحديث بتعدد طرقه عند العلم برواته، أما عند الجهل بهم فالأمر مختلف. وهنا بعض رواته لم يعلم حاله فهو مجهول، ومن ثم لا يصح تقوية الحديث بتعدد طرقه. وقد اختلف الفقهاء في حكم نقض الوضوء بمس المرأة على أقوال، أولها أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يكن جماعا، وهذا مذهب أبي حنيفة، واستدل بحديث الباب. والقول الثاني أن مس المرأة ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى أو لامستم النساء، وهذا يشمل مس المرأة بما دون الجماع، ويؤيده قراءة أو لامستم النساء. ويستوي في ذلك أن يكون المس بشهوة أو بدون شهوة، ولذلك فهم يتحرزون حال الطواف وحال الأمور التي يتطلب لها الوضوء من مس النساء. والقول الثالث في مسألة هل مس المرأة ناقض أو ليس بناقض، هو قول المالكية والحنابلة بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، بخلاف مس المرأة بلا شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. وخصصوا عموم الآية بمثل حديث عائشة في الصحيح أنها كانت تعترض في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها، ونحوه من الأحاديث. وقوله أو لامستم النساء مشترك بين الجماع وبين المس المجرد، خصوصا ما ورد في قراءة أو لمستم النساء. وعند الأصوليين أن المشترك يحمل على جميع معانيه، فإذا حملنا المشترك هنا على جميع المعاني فإنه يعم الجماع والمس المجرد، لكن ورد في بعض الأحاديث أنه كان يمس بعض النساء بدون شهوة، كما ورد في حديث عائشة أنها بحثت عنه في ليلة فوضعت يدها على رجليه وهو يصلي فأكمل صلاته، ونحو حديث عائشة أنه كان يصلي فغمزها فقبضت رجليها، ونحو ذلك من الأحاديث. فدل ذلك على تخصيص عموم هذه الآيات بما كان مسا بدون شهوة. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. وهذا الحديث دليل على اطراح الوساوس والخواطر التي لا تستند إلى دليل، وقد بنى الفقهاء عليه وعلى أمثاله قاعدة عظيمة كبيرة، وهي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. وفي الحديث أيضا دليل على استصحاب الوصف، وقاعدة اليقين لا يزال بالشك، والاستدلال باستصحاب الوصف محل اتفاق بين علماء الشريعة، وإن وقع بينهم اختلاف في طريقة تطبيق هذه القاعدة وهذا الدليل. فمثلا من كان متوضئا وشك هل أحدث بعد ذلك، فإن الجمهور يقولون: يقين الطهارة الثابت في الزمان الأول لا يزول بحدث مشكوك فيه في الزمان الثاني، واستدلوا بحديث الباب. وقال المالكية: المتوضئ إذا شك في الحدث لزمه الوضوء مرة أخرى، لأن وجوب الصلاة متيقن في ذمته، فلا يزال بطهارة مشكوك فيها. وأجاب بعض المالكية عن حديث الباب بأنه خبر واحد مخالف للقياس، وهو لا يحتج به عندهم. وجمهور أهل العلم أن خبر الواحد يحتج به سواء كان مخالفا للقياس أو لم يكن كذلك. وأجاب آخرون من المالكية بحمل حديث الباب على الشك في أثناء الصلاة دون الشك خارجها، فمن شك في أثناء الصلاة فإنه حينئذ يقال له الأصل أنك متوضئ، ومن شك خارج الصلاة فإنه حينئذ يجب عليه أن يتوضأ. وهذا التأويل من بعض المالكية يرده إطلاق حديث الباب، فإنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن قوله إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا لم يذكر فيه الزمان ولا الوقت، فيشمل ما كان في أثناء الصلاة وما كان خارجها. وحمل آخرون من المالكية حديث الباب على الريح فقط، فإنه قال: أو يجد ريحا، ويرده عموم الحديث، فإنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فإن كلمة شيء نكرة في سياق الاستفهام فتكون عامة. ويدل حديث الباب على أن الوضوء ينتقض بخروج الريح، وأننا نعرف خروج الريح بواسطة أحد أمرين: الأول سماع الصوت، والثاني شم الرائحة. وفي الحديث أن الوضوء لا ينتقض بقرقرة البطن ولا حركة الأمعاء ما لم يخرج من السبيل شيء، واستدل بالحديث على صحة الحكم بوجود الشيء لوجود رائحته، وعلى إقامة الحد لمن وجد منه رائحة الخمر وإن لم يشاهد يشرب الخمر، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث طلق بن علي رضي الله عنه، وهو صحابي حنفي من أهل اليمامة أسلم قديما، أنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وذكر المصنف بعد هذا الحديث حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث قد أخرجه الخمسة، والمراد بهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، وقد صححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. ونظرا لتعارض هذين الحديثين، فالحديث الأول لا ينقض الوضوء بمس الذكر، والثاني ينقضه بمسه. وقع الخلاف بين العلماء مما سنأتي لتفصيله في يوم آخر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وغفر الله لنا ولكم ولوالدنا ولجميع المسلمين، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.